السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع هذه الدروس. سنبتدئ إن شاء الله بالفقه ونسني بالتفسير ونبتدئ السنن بالموطأ. حياكم الله وبياكم. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: تجب سكنة لمعتدة طلاق ولو بائن. فقلنا طلاق البائن هنا في المذهب هو الخلع، تكون طلقة بائنة، ولو طلاق بائن أيضا تكون البينونة الكبرى، طلقها ثلاثة. فيجب السكنة للجميع ولو مطلقة ثلاثة. وهذا طبعا فيه خلاف، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث فاطمة بنت قيس أنه لم يجعل لها لا سكنة ولا نفقة، لم يجعل لها السكنة ولا النفقة. نعم، قال تجب سكنة لمعتدة طلاق ولو بائن، لقوله تعالى: أسكنوهن. أسكنوهن من حيث سكنتم، فكما قال الله جل في علاه: قال ولا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. وسواء كانت حائلا أم حاملا فلها السكن، أما الصغيرة والأماء لا سكن لها. نعم، لما؟ لأنه لا 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 لم يجب لها النفقة في صلب النكاح. قال المصنف: إلا ناشئة، إلا ناشزة، المرأة التي ناشزت وعصت لا سكنة لها. والسكنة على الأقل هنا لابد أن تفهم لأن السكنة مترتبة على النفق، السكنة مترتبة على النفق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال: إلا ناشزة، والناشز لا نفقة له ولا سكنة له، لأنها لا تستحق النفقة والسكنة في صلب النكاح، فعند البينونة أولى. قال: ولمعتدة وفاة في الأظهر، يعني التي تعتد من الوفاة فأيضا لها السكنة، مات عنها زوجها فلها في عدتها 14 السكنة، بل هي لا تخرج، هي لا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها. وأصل ذلك حديث فريعة رضي الله عنها وأرضاها بنت مالك، فعن زينب بنت كعب بن عجرة أن فريعة بنت مالك بنت سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع، أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له، أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، والمسكن قد يكون مخوفا هنا الآن، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديته، فقال: كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. وهذا قد رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وإن كان في بعض الضعف لكن الحق تتعارض الروايات وهو يرتقي لدرجة الاحتلاج. إذن قال تكون لها السكنة، هم يقولون السكنة لم نفق، والطلاق والمطلقة طلاقا بعيدا أيضا، هم الشافعية في المذهب عندنا لها السكنة وليس لها النفقة، لها السكنة وليس لها النفقة. نعم. قال: وفسخ على المذهب، يعني إذا كان حتى الأمر على الفسخ فمدة العدة أيضا تكون في بيته في السكن لا تخرج منه، فسواء كان الفسخ لردة أو لإسلام وكان كافرين أو رضاع أو كان الفسخ لعيب فإنها لها السكنة لأنها معتدة عن نكاح بفرقة في الحياة، فكانت كالمطلقة. وفي قولي على المذهب مقابله على قولين كالمعتدة عن الوفاة. وقال في الروضة النووي تبع للشرح في باب الخيار: المفسوخ نكاحها بعد الدخول لا نفقة لها في العدة ولا سكنة إن كانت حائلا قطعا، وكذا حملها صح، فاختلف في التصحيح هنا. إذن والصحيح هنا على المذهب بأن لها السكنة. وقلنا مسألة خلافية وبينا الأصل في ذلك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها، فقد طلقها زوجها وبت طلاقها. وأن المعتدة لو أسقطت مؤنة السكنة عن الزوج لم يصح الإسقاط، ولأن السكنة تجب يوما فيوم فلا صح الإسقاط. أنا أريد الوجهة الفقهية، لما امرأة لا حق السكنة فأسقطت السكنة فكيف لا يصح الإسقاط؟ ما الوجهة الشرعية هنا في هذا الباب؟ لا لا، ما زالت زوجة قريبة يا معصمين فوركتي قريب. احتمال حدوث؟ لا، ليس كذلك. الحق لأن السكنة حق الله، لأن السكنة حق الله، وحق الله لا يسقط، لأن السكنة حق الله وحق الله لا يسقط. قال المصنف: وتسكن في مسكن كانت تسكن فيه عند الفرقة، يعني عندما وقع الطلاق تبقى في السكن الذي كانت فيه حتى لا يجحف عليها، وهذا بشرط أن يليق بها. إذا كان يليق بها وكان بقاؤها فيه ممكن فلا تخرج منه. وهذا العموم قول الله: فلا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم. وليس لزوج وغيره إخراجها، وليس لزوج وغيره إخراجها. ولا لها خروج، وليس لزوج وغيره إخراجها ولا لها خروج، لعموم قول الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، وهذا جزم في الأمر أو في النهي. يستثنى في المذهب أنه لو كان طلاقا رجعيا ولأن علاقة الزواج لم تنقضي مطلقا فله أن يسكنها حيث شاء، لأنها في حكم الزوجات، وقيل أنها كالبائن، بل نص الأم أنها كالبائن. نعم، والصحيح أن علاقة الزوجية موجودة. وهم يرجحون أنها كالبائن أنه لا يجوز الخلوة بها ولا يجوز الاستمتاع بها، فليست كالزوجات. قد ينظر الآخرون بعين أخرى ويقولون: إن مات اعتدت منه عدة الوفاة وأيضا ترث. قال النووي رحمه الله تعالى: قلت: ولها الخروج في عدة وفاة، وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل ونحو. هذا لدفع الحاجة، هذا لدفع الحاجة، إن احتاجت إلى ذلك فعلت. وهذا قد ورد صريحا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، قال: طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا تجزه، تقطعه، تحصله، تجد نخلا، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها: اخرجي فجدي فلعلك أن تصدقي أو تفعلي معروفا. فلها أن تخرج إن دعت الحاجة إلى ذلك، وليست الضرورة، إن دعت الحاجة إلى ذلك لها أن تخرج. لذلك قد أذن لها وقال: اخرجي فجدي فلعلك أن تصدقي أو تفعلي معروفا. نعم. والموضوع بشبهة أو في نكاح فاسد كالمتوفى عنها زوجها، إلا الحامل إذا قلنا لها النفقة فتمتنع من الخروج. وأما التي نكحت في نكاح فاسد فإن باب أولى. نعم. إذا كان الاستثناء الترخيص لها في النهار ففي الليل أيضا، إن دعت الحاجة لذلك وأمنت الفتنة، وكذا ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما، بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها. وهذا كان يحدث مع بعض النسوة، يجتمعنا كنا يخفنا فيجتمعنا فترجع كل واحدة إلى بيتها بعد ذلك. فقد ورد عن مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد فآمى نساؤهم وكنا متجاورات في دار، فجئنا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، إنا نستوحش الليل بالليل، فنبيت عند إحدانا، فإذا أصبحنا تبدرنا إلى بيوتنا. فقال النبي
صلى الله عليه وسلم تحدثنا عند إحدكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة من كن إلى بيتها. فلم يأذن في المبيت غير في المبيت بعيد عن البيت أو خارج بيت البيت الذي تعتد فيه. قال تحدثنا اجلسنا حتى إذا انتهيتن فلا بد من الذهاب إلى البيوتات والمبيت في نفس البيت والمبيت في نفس البيت. والباين فيها القياس عليها، وإن كان في القديم في قول أنه ليس لا الخروج لعموم الآية ولا يخرجن إلا يأتينا بفاحشة مبينة. هو هنا الوصف بالمتوفى عنها والبائن خرج بذلك الرجعية، فالرجعية لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، لأن علاقة الزوجية موجودة أصلاً، علاقة الزوجية موجودة ولم تنقطع كليتها. قال المصنف وتنتقل المعتدة يعني وتنتقل من المسكن لخوف من هدم أو غرق أو على نفسها، يعني إن حدث طوارئ، لأن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإن فطرو الخطر يبيح الخروج، طرو الخطر يبيح الخروج. فإن خشيت من يهجم من الفسقة أو من السراق أو من الظلمة فلها أن تخرج، أو تأذت بالجيران يؤذونها لا يراعونها لا يفعلون خيرا لها بل هم يتجرؤون عليها أو يؤذونها أذى شديدا لا تتحمله، فإذا القاعدة عند العلماء لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة إزالة الضرر واجب، إزالة الضرر واجب ولا يزال الضرر بالضرر. قال تعالى ولا تخرجون من بيوتهن ولا خرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، والفاحشة مفسرة بالبذاءة إما على الأحماء أو على غيرهم، أو كان العكس وإن كان هؤلاء يتمسكون بقول عائشة رضي الله عنها أرضاها بأن فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالسكنة من أجل بذاءة اللسان على أحمائها. هذا قاله أيضا سعيد بن المسيب، والأمر فيه ما فيه من النظر، ولا يمكن أن يظن في مثل فاطمة بنت قيس أن تفعل ذلك. وأيضا فاطمة كانت ثابتة وكانت مستيقنة مما قاله النبي، وعمر الخطاب قال لا نترك كتاب ربنا والروايه وسنه نبينا شاذه، لا نترك كتاب ربنا لامرأة لا ندري هي يعني تذكرت ام نسيت. قال ولو انتقلت الى مسكن باذن الزوج فوجبت العده قبل وصولها اليه، اعتدت فيه على النص يعني وطلقها في الطريق فتعتد فيه على النص، لأنها مأمورة بالمقام فيه ممنوعة من الأول. ومقابل هذا النص ثلاثة أوجه، أحدها أنه تعتد في الأول يعني لا تنتقلت منه لأنها لم تحصل بفراق قبل الفراق في مسكن آخر، والثاني تعتد في أقربهما إليها، الثالث تخير بينهما لأنها غير مستقرة، والأول هو الأصح. ما هو الأول؟ أن نقول بأنها لو انتقلت من مسكن الزوجية ويذهب بها إلى مسكن آخر لكن طلقها في الطريق فإنها تأوي إلى المسكن الآخر تعتد هناك، فإنها تعتد في المسكن الآخر. وأما النظر على أنها فرقت الأول ولم يكن فيه فرقة فهي على نفسها ترجع على الأصل على التأصيل، وأنها عندما حدث الفرقة لا تدري يعني عن المكان الثاني شيئا. فالصحيح أن نقول بأنها ما دامت معتدة ووقع الطلاق فلزومه أن تسكن في مسكن، فنقلها لهذا المسكن فيصح أن يكون مسكنا للعدة فتقضي عدتها في هذا المسكن الجديد الذي جاء به. ولذلك الأوجه الثلاثة مقابل هذا هو أنها تعتد
في الأول لأنها لم تحصل قبل الفراق في المسكن كما قلنا، والثاني تحتد في أقربهما إليها، والثالث تتخير بينهما، وقد بينا الراجح. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو بغير إذن ففي الأول، أو بغير إذن يعني هي خرجت من غير أن تستأذنه فلا عدة إلا في مسكنها، فلا عدة إلا في مسكنها الذي كانت فيه، فلا عدة إلا في مسكنها الذي كانت فيه. وكذا لو أذن ثم وجبت، يعني أذن لها الخروج فخرجت فوجبت العدة قبل الخروج، عدتها تكون في المسكن الذي طلقها فيه، في المسكن الذي طلقها فيه، ولأن هذا هو الأصل، ولأنه المنزل الذي وجبت فيه العدة. ولو أذن في الانتقال إلى بلد فكمسكن، يعني إلى بلد فذهبت إليه ثم طلقها بعد الاستقرار فيه فعدتها في نفس المكان، أو طلقها في الطريق، فالخلاف المشهور الذي بيناه، والمذهب بأنها تعتد في الثاني، في المسكن الثاني، نعم، اللي في البلد التي تذهب إليه. قال: وفي سفر حج أو تجارة ثم وجبت في الطريق، يعني طلقها في الطريق فوجبت العدة، فلها الرجوع والمضي. يعني لو كان السفر سفر تجارة أو سفر استجلاب مال، سفر تنزه، سفر حج، فهو يقول في الطريق التنزه في نظر لأنه ضابط آخر، فلها الرجوع، يعني لها الرجوع إلى المسكن بعدما طلقها في الطريق، لها الرجوع إلى المسكن الأول. ولها المضي قدما، لأن في قطعها عن السفر مشقة، لا سيما إذا كانت قد بعدت عن البلدة، نعم، وخافت الانقطاع عن الفرقة. فإن مضت أقامت لقضاء حاجتها، فإن مضت أقامت لقضاء حاجتها إنها لزيادة عليه، يعني إذا مضت العدة، ثم يجب الرجوع لتعتد بخير. يعني إذا مضت النهمة، إذا مضت نهمتها في سفرها وجب الرجوع وتكملة العدة في نفس المسكن، يعني كانت حج، إذا قضت الحج وذهبت ترجع لنفس المسكن الأول الذي تسكن فيه فتقضي عدتها فيه. وهنا فائدة أن يقول سفر حج أو تجارة قيد ليخرج سفر التنزه إن لم يقضي المدة فلا يزيد على مدة المسافرين، لأن الترخيص بالنسبة للتنزه ليس الترخيص بالسفر الواجب كسفر الحج أو سفر التجارة. وهذا إذا حدث ما يوجب العدة بعد بلوغها المقصد. وفي قولي ثم وجبت في الطريق، أما إذا وجبت قبل أن تخرج من المسكن، لأنها لو جاءها الطلاق في المسكن لا تخرج منه، عملا بعموم قول الله تعالى: ولا تخرجون من بيوتنا ولا يخرجن إلا يأتينا بفاحشة مبينة. قال: ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة فطلق وقال: ما أذنت في الخروج صدق بيمينه. قال: ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة فطلق وقال: ما أذنت في الخروج صدق بيمينه، لأن الأصل عدم الإذن. شيخ عمليه الحمد لله. ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة فطلق وقال: ما أذنت في الخروج صدق بيمينه. ضابط هذه المسألة احفظها جيدا، هذه المسألة
في إذا كانت معه في البيت مع الزوج يعني فالقول قول الزوج لأن المسألة عنده. فإن مات وكانت المنازعة بينها وبين الورثة فالقول قولها. هذا تأصيل عام عندنا في المذهب في هذا الباب بأنه إذا اختلفت مع زوجها فالقول قول، وإذا اختلفت مع الورثة فالقول قولها في هذا الباب. وهذا ضابط تأخذه وتسير به على التفريعات التي أتت عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتقوا الله، أنت غبتي شهر كامل، كم أسبوع كامل تتغيبين، أين أنت؟ لما تتغيبين؟ لما تتقطعين؟ وقلت لك قبل ذلك التقطع في الدروس لا ينفع، لا ينفع، يذهب البركة وأيضا يذهب الوصل ولا إحكام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سكينة أنت أيضا يعني نحن على مشارف الانتهاء من الدرس الأول، تأخرتي. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة فطلق، يعني طلق في الطريق، وقال ما أذنت في الخروج صدق بيمين، يبقى رجوعها يكون في الدار المألوفة، وعدتها ليس في الدار التي انتقلت إليها بل في الدار المألوفة، ويصدق بيمينه لأن الأصل عدم الإذن، وهو أضبط لهذا الباب لأنها تدعي عليه أنه أذن. ولو قالت نقلتني فقال بل أذنت لحاجة صدق على المذهب، يا قالت نقلتني يعني نقلا تاما من البيت الذي تعتد فيه، فقال لا أنا أذنت لحاجة، فالقول قول أيضا، القول قول أيضا في هذا الباب. فقالوا منزل بدوية وبيتها من شعر كمنزل حضرية، أي إذا لزمها العدة فيه فعليها الملازمة، سواء في منزل من شعر، سواء في بناية من البنايات، سواء في غرفة، ما تعاقد عليه جلوسا وطلقها وهي في نفس المكان فعدتها في نفس المكان. وأما الضبط فيها هي تكون حضرية أم بدوية، فالمسألة أن كان لها أهل ينزلون على ماء لا ينتقلون عنه ولا يطعنون إلا لحاجة فيك الحضرية من كل وجه، وإن كانت من حين ينتقلون شتاء وصيفا ينتقلون، فإن ارتحلوا جميعا ارتحلت معهم، وإن ارتحل بعضهم نظرة إن كان أهلها ممن لا يرتحل، وفي المقيمين قوة وعدد فليس لها الارتحال إن كان أهلها ممن يرتحل، وفي الباقين قوة وعدد فالأصح تخيرها لأن انفرقت الأهل فيها عسرة موحشة. إذن هي لو كانت بدوية وأهلها ينزلون ويرحلون ينتقلون فهي لن تجلس مجلس في مكان الموحش، بل من أسباب الانتقال من بيت العدة هو أن يكون المكان موحشا، هو أن يكون المكان موحشا، فإن لم يكن فإنها تكون كالحضرية وتبقى في نفس المكان، لأن الله قال كل ذلك تفريع على التأصيل العام الذي أصله الله في كتابه بقوله ولا تخرجهن من بيوتهن، لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجنا. طيب إن كنت في درس فهذا عذر، أما هذه الأخرى اتقوا الله سمعت ولم ترد، ما الذي غيابك يا اتقوا الله؟ لن نفوتك حتى نعلم لما تغيبتي، لأن هذا فيه تقاعس، ومجالس العلم لا يصح فيها التقاعس مهما كان، لا يصح فيها التقاعس. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قال وإذا كان المسكن له ويليق بها تعين، يعني تعين هذا المسجد المسكن ولا يبدله، وهذا إن شاء الله نأتي به في الدرس القادم. لو في أسئلة تفضلوا حتى نبدأ بالتفسير ثم بالموطأ، احنا عندنا مشوار طويل اليوم.